أو في وقت من الأوقات. فالمهم أن نقول ما دام الله أنعم علينا فإنه ينبغي لنا أن نثبت بأنفسنا التيسير. فإذا كان لابد من العسر في أداء العبادة فإن ذلك على حسب الأجل. لو كان إذا ذهبت مثلا للصلاة الجماعة في ليلة باردة صار عليك مشقة، نقول لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، هذا لك أجر فيه. ومن الرباط الذي يرفع الله به الدرجات وينحو به الخطايا إصباغ الوضوء على المكاره. لا تقل هو برد يعني ما أريد أن أتوضأ في البرد، لا، توضأ وأصبغ الوضوء، وما حصل لك من المشقة فلك فيه أجر. لكن لو دار الأمر بين أن تسخن الماء أو تتوضأ به باردا، التسخين أولى، التسخين أولى. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يكره أن يتوضأ الإنسان بما اشتد حره أو برده، وعلل ذلك بأنه يمنع كمال الطهارة. نعم. أصلا جاهل، كل إنسان جاهل، جهلا لا تفريط فيه فإنه معذور، لكن شرط أن لا يكون فيه تفريط، والذي في تفريط أن يكون قد بلغه العلم ولكن قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لأن بعض الناس يبلغوا أن هذا الشيء محرم ويكون من جنس النعامة تدس رأسها في الرمل لأجل أن لا ترى السيئات حتى يصيدها. هذا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسأل عن أشياء تدرهم تدفق، يقول يا أخي اسأل، اسأل العلماء، هذا حرام. كلا ما تسأل، أخشى أسأل يقول هذا حرام. ثم يتلو هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق، فهمت؟ فإذا كان هذا رجل جاهل مرة ولم يبلغ الحق فإنه يعذر بجهله، لا فرق بين هذا وهذا. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإن كان في كلام الثاني في بعض المواضع ما يدل على أنه لا يعذر في الجهل في أصول الدين، ولكن كلامه الأول أصح أنه يعذر، لكن قد يكون الإنسان مفرطا في بعض المسائل فلا يعذر من هذه الناحية. نعم. نعم. هو هذا العام الآن، العام يعتقد أن العلماء الذين أطلوا على حق، ما يدري. نعم. لا لابد إذا كان ما فرط هذه، عذر النبي عليه الصلاة والسلام أناسا أخطأوا مع إن كان من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه بين أيديه.
كثيرا ما ينفي الله، كثيرا ما ينفي الله الشيء من كفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة، وذلك أن الله خلق الإنسان ومسك فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه، فهذا المقصود منها وبوجود ما خلقت له فاسم الجديد. فهذا المقصود منها وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبها
صاحبها
ولفق ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من حقها، فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنيا، فإن أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها، أو تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. ولهذا كثيرا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار والمنافقين، كقوله من مسلم أن منهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فأخبر أن صورها موجودة ولكن فوائدها مفقودة. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين.
نعم. ما له ذكر آيات في هذا وهذا. وفي الكفار المنافقين صم بكم وعمهم لا يعقلون، وقالوا ولكن أكثرهم لا يعقلون. يعني عدة آيات تنزل كل آية على ما يناسبها.
ولا يأتي هذا المعنى كثيرة جدا. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فأثبت لهم الكفر في كل وجه، فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض لم يقولوا آمنا به من الكفر والرسل بموجب لهم الدخول بالإيمان، لأن إيمانهم به مفقودة. وكذلك قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما كان الإيمان نافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان وهو المسلم لكل خير. وكان المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، نفى الله ما ليس في قلوبهم نفى عنهم الإيمان في انتفاء فائدته وثمرته. ويشبه هذا ترتيب الباري كثيرا من الواجبات والشروط على الإيمان، كقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: واعلموا أننا غنيتم من شيء فأن لله خلفه، إلى قوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وذلك أن الإيمان الواجب يقتضي أداء الفرائض والواجبات ويقتضي اجتناب المحرمات، فما لم يحصل ذلك فهو الإيمان. فهذا الإيمان
فهو إلى الآن لم يكن
ولم يتحقق. فإذا وجدت هذه الأمور تحقق. ولهذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا. وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتبه ورسله، قال تعالى عن الكتاب المفردين: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ونظير ذلك قول موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فكما أن فقد العلم جهل فقد العمل به جهل خبيث.
خلاصة هذه القاعدة أن الله تعالى قد ينفي الشيء لانتفاء ثمرته وفائدته، وهذا واقع في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا وهم لا يسمعون. وقال عز وجل في آيات كثيرة: ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعقلون. وما أشبه ذلك، وهم عندهم علم وعندهم عقل، لكن لما لم ينتفعوا بهذا صار وجوده كعدمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، مع أن الصلاة توجد ولو بحضرة الطعام، لكن فيها لانتفاء ثمرتها وفائدتها، لأن من يدافع رغبتين أو يحضره طعام يشتاق إليه فإنه سوف يصلي وقلبه معلق بهذا الشيء، منشغل بمدافعته، فتكون صلاته كأنها لا صلاة، كأنها لا صلاة. إذن من هذه القاعدة نأخذ، فهذه القاعدة مضمونها أن الشيء قد ينفى لانتفاء حقيقته، وهذا هو الأصل، وقد ينفى انتفاء ثمرته وفائدته، وهذا كثير وإن كان خلاف الأصل، لكن ما لا ينتفع به فوجوده كالعدم، بل إن وجوده أضر، فإن من لا يسمع إطلاقا خير ممن يسمع ولا ينتفع بلا شك. واضح جماعة القاعدة هذه؟ فإذا قال قائل كيف يقول الله لهؤلاء الأذكياء بل أكثرهم لا يعقلون وما أشبه ذلك، يقول لأنهم لم ينتفعوا بهذا العقل فصار موجود كأنه معدوم. نعم.
القاعدة الخامسة والخمسون يحسب للأب عمله الذي باشر ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويحسب له ما نشأ عن عمله. فهذه الأمور الثلاثة،
ثلاث أمور، يحسب للعبد عمله الذي باشر، وهذا واضح، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلو زد مثلها، ويكمل له ما شرع فيه ولم يكمله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يذوق الموت فقد وقع دعاء الله. والثالث يكتب له ما نشأ من عمله، إذا مات إنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو أن ينتفع به أو ولد صالح يجوز. ويكتب له ما تركه لعذر وكان يعمله، وهو موضع الرابع، يكتب له ما كان يعمله وتركه لعذر، مثل من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. فهذه أربعة أمور كلها تكتب للإنسان. أما النية، مجرد النية، فإنه يكتب للإنسان إذا تمنى العمل الصالح ولم يقدر عليه، إذا تمناه ولم يقدر عليه فإنه يكتب له أجر النية. ومن ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حين قسم الناس إلى أقسام، منهم من أتاه الله مالا فهو ينفقه في طاعة الله، فقال الآخر الذي لم يؤت المال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. قال الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته، فهما في الأجر سواء، بالنية لا بالعمل، لأنه لم يعمل وليس من عادته أن يعمله، فلو كان من عادته أن يعمله لكتب له ما كان يعمل إذا تركه لعذر. طيب، فإذا إن قلت أليس قد قال النبي، قد قال الله تعالى، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، قالوا يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال وهم في المدينة حبسهم العذر. فهذا يقصد أنهم مشاركون في أجل العمل، أو ظاهره أنهم مشاركون في أجل العمل. فالجواب أن يحمل هذا على من كان من عادتهم الخروج في الجهاد في سبيل الله ولكن عذر، حبسهم العذر، وهؤلاء يؤتون أجرهم كاملا. أو يقال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، يعني بنيتهم، بنيتهم، فيكون لهم أجر النية لا أجر العمل. نعم. فصارت الأقسام كم؟ أربعة أو خمسة. من عمل عمل كتب له أجر، من شرع فيه فلم يكمله كتب له أجر، ما نشأ من عمله وإن لم يكن على باله حين فعل كتب له أجر، ما كان يفعله وتركه لعذر نعم يكتب له أجر، ما تمناه ولم يقدر عليه ها يكتب له أجر، لكن أجر النية فقط لا أجر العمل. ودليل أنه والدليل على أنه أجر النية فقط أن الفقراء لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون قالوا يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، ثم ذكروا أنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فأخبرهم بأن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا ذات وتلين دبر كل صلاة، وأنهم بذلك يدركون ما سبقهم ولا يكون أحد أفضل منهم. فلما سمع أن يقضي ذلك عملوا مثله، فجاء الفقراء فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما صنعوا فصنعوا مثله، فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولم يقل لكم أجرهم بنيتكم. فهذا دليل على ما ذكرناه بأن من تمنى العمل وليس من عادته فعله ولا يستطيع فعله فإنه يكتب له أجره بالنية. نعم استمر. نحن كملناها إلى أو ستة خمسة نعم.
فقد جل عليها قوله تعالى ومن يقض من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يجبه اليوم فقد وقع اجره على الله، فهذا خرج في ذكره وادركه الاجل قبل تكميل عمله، فاخبر تعالى انه وقع اجره على الله، فكل من شرع في عمله من اعمال الخير ثم عدد عليه موت او عجز لدني او عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي وكان من نيته لولا المانع لأتمه فقد وقع أجره على الله، فإنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى والذي
نعم أي الله منهم مهم الله ولا نعم تدل على قول تكميله وعثمه مهم ها لما عندنا لا لما يكملها لأن لما تفيد القرب قرب الانتهاء.
وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فكل من جهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه سواء كمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. وقال في المجاهدين ذلك بأنهم لا يصيبهم.
ويدل على هذا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والأصل سيئة، فالإنسان يكتب له آثار عمله حتى وإن لم يقصده. زرع رجل زرعا غرسا فانتفع به من لم يخطر بباله أن ينتفع به، يؤجر على ذلك؟ نعم يؤجر على ذلك، وإن كان لم يكن في باله هنا غرس أو زرع الزرع، لكن هذا نشأ عن عمله. نعم.
وقال في المجاهدين ذلك لأنهم لا يصيبهم الظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يمر الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به على مصالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عملهم. ثم ذكر أعمالهم التي ذكروها بقوله ولا ينفقون نفقة إلى آخر الآية. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان، أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيتعدى به غيره فيقتدي به غيره في هذا الخير، فإن ذلك من آثار عمله. وكمن يتزوج بغير نيته سوء الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. والثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال. ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله. وكمن يفعل الخير ليقتدي به في الناس أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده فإن هذا من آثار عمله. وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم وقد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله. وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا فإن الله يكتب في الشهر الواحد الجنة. ثلاثة طالعه ورامين والمبجلة القائلة الثالثة والخمسون
طبعا هذه قائلة واضحة. نعم صحيح نقص دينها لكنها نقص لا تلام عليه. يكفي أجر الانتساب. كل إنسان الذي ليس عنده مال فإنه ينقص دينه بعدم الزكاة ومع ذلك ما يحصل أجر لعدم وجود السبب. نعم لكن لما وجد المانع هذا المانع طغى على السبب فزال أثره بالكلية. نعم أبد ما لها شيء لها أجر الامتثال بترك الصلاة. نعم المريض كان من عادته أن يعمل. اي نعم هذه الظاهر والله اعلم انه لما منع الشر ونهى عن ذلك صارت ليست محلا للعمل الصالح الان فهي بمنزله اليوم يوم العيد مثلا ليست محل الصوم فلو صامه الانسان لم يؤثر عليه ولو تمنى انه ولو نوى انه يصوم ولو المانع ما يؤثر عليه هذا هو الصواب. نعم نعم ولكن يتمنى يحصل على الإيمان
ولكن لأنه
ما عنده قوة على وخبرة بالإنسان. إذا يكون كالمريض إذا نوى بنية صادقة فإن الله تعالى قد يبلغه منازل الشهداء. إذا نوى كما جاء في الحديث من سأل الشهادة بالصدق فإن الله تعالى يميله درجة الشهادة. هذه من الموانع في الواقع هذه ليست الموانع أداة الروادين مقدم على الجهاد لا شك فهنا تعرض مصلحتان مصلحة البدء ومصلحة الجهاد مصلحة البدء أولى ما يقال أنت الآن حصلت أجل خير من ذلك. منين يتدرب؟ ايش يتدرب؟ الان صح لان ما يبلغ 21. على كل حال الجهاد في سبيل الله في الافغان الحمد لله الان بدا، يعني بدا المال جهاد، جهاد هو احد شطرين الجهاد، المال والنفس.
ولا يمكن استغراق الناس كلهم بها فالطريق لحصولها ما أرشد الله عباده إلى إليه. قال تعالى بالجهاد والذي هو من أعظم مصالح
الجهاد الذي
الدين والعلم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة شافية وبالعلم طائفة أخرى وأن القائمة بالجهاد
السيدك نعم
ما فاتها من العلم إذا رجعت. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل والقائل خلافها. وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرا في جميع أعماله إليها. فلو وفق المسلمون لسلوك هذا الطريق لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وانجابت عنهم شرور كثيرة. والله
المستعان. وهكذا الأمة الواحدة يكون كل طائفة منها تقوم بمصلحة، لأن قيام الجميع بالمصالح متعدد. إذ لو فرضنا أن الناس اتجهوا إلى مصلحة واحدة معينة تعطلت المصالح الأخرى، وتركهم في المصالح الكلية أيضا فساد. فلذلك نقول المؤمنون يعتبرون وإن كانوا أفرادا متعددين لكنهم كأنهم جسد واحد، فالرجل للمشي واليد للبطش. لو أن أحدا قال دخل اليدين للمشي والرجلين للبطش والأكل والشرب يمكن ولا لا؟ طبعا لا يمكن. كذلك الأصابع، كل أصبع له وظيفة خاصة يقوم بها، لا يمكن أن تتم الأصابع على وظيفة واحدة ولا يمكن أن تتخلى عن الوظائف. هكذا الجسد الإسلامي يجب أن يكون المسلمون كل يسعى في مصلحة معينة تليق بهم. فالرجل مثلا ضعيف الجسم قوي الذاكرة والحفظ والفهم نقول طلب العلم له أفضل، والرجل البريد القوي قوي الجسم لكنه بليغ تكرر عليه مثلا 40 مرة ما يحفظها إلا 50 مرة إلا أنه شجاع ومقدام متمرس في الجهاد. نقول الأفضل له الجهاد بسبيل الله. والرجل الآخر عنده شنكة في الصناعة أو في الطب أو ما أشبه ذلك، نقول اتق هذا حتى تقوم الأمة الإسلامية كل بما يدرك ويختص به. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله صحيح، هي قاعدة نافعة، وقد ذكر من القرآن أدلة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وقول ما كان يحتمل أن يكون مستحيلا شرعا أو مستحيلا قدرا وكونا، وأقل الأمرين أقل الأمرين أن يكون مستحيلا شرعا. لا يمكن أن يذهب كلهم للجهاد، بل بعضهم يبقى للعلم وبعضهم يذهب للجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، شبه أيضا وزع الجهاد، ما نقول تخرج إلى قبيلة فلانية الجهاد وبقية القبائل يبقون، نقول من كل فرقة منهم طائفة، نأخذ من بني تميم من قريش من كذا من كذا من كذا طائفة. لماذا؟ ليبقى طائفة يتفقهون في الدين، وإذا تفقهوا في الدين وحفظوا دين الله جاءت الفرقة المجاهدة فينذرون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعلى هذا فالواو في قوله يتفقهوا في الدين تعود على القاعدين أو على النافرين؟ على القاعدين، على القاعدين. والله عز وجل قد جعل الجهاد في سبيل الله عديلا للضرب في الأرض للتجارة، فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يغلبون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقروا ما تيسرون إلى آخر. كذلك أيضا الثاني الذي ذكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، منكم مو كلكم، وإن كان بعض العلماء يقول إن من بيانية أي ولتكونوا على هذا الوصف، ولتكونوا على هذا الوصف يعني ولتكونوا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن ما الأول هو الذي عليه أكثر الناس، أي أنه يجب أن يكون من الأمة الإسلامية أمة متفرغة لهذا الشيء، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن المعلوم أن الدعوة إلى الخير لا بد أن يسبقها علم، وإلا كانت ضررا، لأن الإنسان إذا دعا بدون علم صار ضرره أكثر من نفعه غالبا. فلا بد من العلم حتى يكون الإنسان داعيا إلى الله على بصيرة.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة والخمسون في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد وما فيهما على التوحيد والمطالب العالية. بدأ الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة، وأثنى على المتفكرين فيها، وأخبر أن فيها آيات وعبر، فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنسف المطلوب ليس بما يكون وأوضح ما يكون. وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجب ولا وجود ولا قول يتمثل، فهذا أمر بديهي فتيقن أن الذي أوجد أن الذي أوجده الأول أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيء، ثاني القدرة، عظيم السلطان، واسع العلم، وإن إيجاد
الآدميين
في النشأة الثانية للخبر
للجذع أسهل والقيوم على وزن فيعول، فهو من صيغة المبالغة وهو القائم بنفسه القائم على غيره. ووجه ذلك أن هذه السماوات والأرض دائما تحتاج إلى من يقوم عليها، ولازم هذه الحاجة أن يكون الله تعالى قيوما عليها دائما، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم.
وإذا نظرنا في ما فيها من الإحسان والإتقان والحسن والإبداع عرفنا بذلك كمال حسنة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وإذا رأينا فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة
أما دلالة هذه المخلوقات على التوحيد فمن جهتين: الأول أن هذه الأشياء كلها لا تتم إلا بازدواج شيئين، كل الأشياء لا تتم إلا بازدواج شيئين. قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وأما وافتقار كل واحد من هذه المخلوقات إلى شيء آخر لتقوم العناصر دليل على وحدانية من جعل هذه الأشياء مستقرا بعضها إلى بعض. ثانيا أن هذه المخلوقات نظامها واحد لا تضطرب ولا تتناقض، ولو كان لها خالقان لكان هذا يخلق أو هذا يتصرف في مخلوقاته بشيء يضاد تصرف الآخر. فإذا نظرنا إلى انتظام الكون علمنا أن مدبره وخالقه واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ثم أن المؤلف استطرد في هذه القاعدة إلى أنه يجب علينا أن لا نخرج إلى الكسل والخمول وعدم التأمل وعدم استخراج منافع الأرض التي قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولكن مع الأسف أن المسلمين أخلدوا إلى الكسل وناموا وأضاعوا أوقاتهم في حرب بعضهم بعضا وقتال بعضهم بعضا حتى صدقتهم الأمم الكافرة، مع أن الكافرة تعمل هذا الشيء للدنيا فقط، لكن المؤمن لو وفق المسلمون إلى العمل بهذه الأشياء لكانوا يعملونها للدنيا وللآخرة. فهذه القاعدة مهمة عظيمة، وهي النظر في هذه المخلوقات العظيمة من حيث الدلالة على خالقها ووحدانيته وما تتضمنه من أنواع صفاته كالرحمة والعلم والحكمة والقدرة وما إلى ذلك، والثاني من جهة أنه ينبغي لنا أن نستعمل عقولنا وأفكارنا في استخراج منافعنا من هذه المخلوقات. نعم.
القاعدة الثانية والخمسون: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأنبيائه بالكتاب كاملة أراد نصرها في غيرهم من المستعدين للكلام، وذلك من أمور كثيرة ورد في القرآن، منها لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة في العلم وعلمه أسماء كل شيء ثم امتحن الملائكة فعجبوا عن معرفتها، فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا قبله وعرفوا قبله وشرفه. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف من سعة العلم والتعبير رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجبوا عن معرفتها. ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه ولما عارض فرعون
هذا الرؤيا الملك واضح تعرفونها؟ ما هي رؤيا الملك؟ سبع سنان. سمانا سنان ولا سمانا؟ اي لا اي وقف سمانا في الالف. طيب المهم هل هو اي سبع بقرات يأكلن سبعا عجافا صح؟ هو عكس السمان يأكلهن سبع عجاف. هذه لا في رؤية يا أخي، سبع بقرة سمان يأكلهن سبع عجاف، وسرع أيضا وسبعة سنبلات الخضر وأخر يابسة. هذه ما قال كلنا الخضر لأن السبع ما يأكل بعض البعض، لكن البقر لا يأكل إذا جاء أكلت. نعم. طيب الذين يعبرون الرؤيا قالوا لا نعرف، قالوا هذه أضغاث وأحلام، وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فعبرها تعبيرا عتيدا، فقال لهم تزرعون سبع سنين دأبا كلها ريف وخصب وزرع كامل فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وإنما أرشدهم إلى إبقاء في سنبله لأن الحد إذا بقي في السنبل ما يسويه. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون، إلا قليلا مما تحصنون يعني تحضرونه وتحرزونه، وهذا يدل على أن الشيء عندهم شحيح يتواصون بحفظه وتحصينه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يأثرون. كم هذه من سنة؟ أربعة عشر يعني هو سبع وسبع أربعة عشر. وإنما قال يأتي من ذلك عام فيه يغاث الناس لأنه فهم ذلك من الحصر سبع وسبع، والعدد المحصور له منتهى في فصار الأمر كما ذكر عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولما عرض فرعون الآيات التي أرسل الله بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يمكنه فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة واجتمع الناس في يوم عيدهم وألقت السحرة عصيهم وحالهم في ذلك الشيء
وقال فالسحرة عصيهم وحبالهم
في
ذلك الجمع العظيم من
المجمع وأظهروا في ذلك المجمع العظيم وأظهروا لله من عجائب السحر فسحروا أهل الناس فاسترغبوا من تجاوز العظيم فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف
مما أظهر الله الأنبياء على غيرهم فيها. نعم. لا ما هو بأن المملكة السعودية لا المملكة مملكة فرعون.
ولما يتقى أهل الأرض من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمالا عليه جميع أعدائه ونصره نصرته الكبرى في قائده نصره الله ذلك النصر العزيز فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حربه الطويل مصر الذي جمع كل شيء في تعبيه أشد الأقدار وأعظم النكايات وتخلصه وانفراد الأمر له من أعظم أنواع النصر كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه
فأيده
بجنود لم ترها الآية
إذ يقول صاحبي لا تحسن الله معنا فأيده ونزل الله السكينة ما عندك هذه خاصة عليك يا نصر الله
إذ يقول لصاحبي لا تحسن إن الله معنا فأيده وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها الآية وحديث من هذا رفضه إياه يوم حنين حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليه من الأرض بما رحبت ثم ولوا مسرين وثبت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة فكان لهذا النصر من الوقع الكبير ما لا يعبر عنه
أصحى لأنه من الوقع وش عندكم أهل الطبع؟ وقع كبير يعني
فكان لهذا النصر من الوقع الكبير ما لا يعبر عنه. وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه، وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب، وليعرف العباد
ألطافا علام الغيوب،
ألطافا علام الغيوب. ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبل إلى مشركين، فيحصل من آثار رحمة الله والاستشعار بفضله ما يملأ القلوب رحمة وحفظا وثناء على الكائن تعالى. وكذلك يذكرهم نعمة بلغت أنظارهم إلى تأمل رشدها، كقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على حروفكم من إله غير الله يأتيكم به. قل أرأيتم
وكذلك يذكرهم نعمه
بنفس أنظارهم إلى تأمل حسها، كقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الآيات. وسلحوا على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر. الآية ثم بعد قليل قال
لنا
وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر. الآية ثم بعد قليل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيم والعز المكين والجاه العليم. فتبارك من لا يدرك العباد مثل العباد من ألطافه ودقيق جده أقل القليل.
ويناسب هذا من ألطاف الباري. صفحة كم؟
ويناسب هذا من أصحاب الباري أن الله يكثر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم، لئلا تستغفر النفوس من جزع، فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم حصلت عليها المصائب وهان عليها حلها، كما ذكر الله المؤمنين حين حيث أصيبوا بيوسف ما أصابوا من المشركين لجزر. فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها
مثل ما أصابوا
وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أُحد، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره بالمصائب ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. فقال تعالى وأوحينا إليه فتنبئنهم بأمرهم هذا فهم لا يشعرون. وكذلك رؤيا يوسف إذا ذكرها يعقوب رجا الفرج وقد جعل قلبه يتيم فجأة. ولهذا قال: يا بني يفهموا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. وكذلك قوله تعالى لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فأرضعيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالتمام الأمر.
أعظم من ذلك أعظم أثبت وأعظم من ذلك كله
أن وعد الله لرسله بالنقل وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم
الكريهات
فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منفرحة وأوصاف الجاري فوق ما يخطر في البال أو يدور في الخيال.
الله
أكبر. القاعدة التاسعة والخمسون أن هذا القرآن يهدي لذي أقوم. ما أعظم هذه القاعدة ورب العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعلم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال. فكل حال هي أفضل في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية. فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم وأعظم قياما وصلاحا. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها. فإنها تملا القلوب محبة لله وتعظيما له وألوهية وعنادة. وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بصفة خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق. ويحث عليها لكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة. وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها قيام بحقوق الله وحقوق العباد على أجمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى طرق نافعة في تحقيق المصالح الكلية وفي دفع المفاسد ويأمر بالتشاور على ما لم تستطع مصلحته والعمل بما تقتضي المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وقادمه وأصحابه ومعامليه. أنها أقوم من غيرها وأصلح إلا والقرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا
أو دخولا
لا تحت قاعدة من
دخولا تحت
لا أو دخولا تحت قاعدة من قواعد الكلية. وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. وبالجملة فالتفاصيل الواردة بالقرآن والسنة من الأوامر والنواهي والأخبار والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. وبهذا أو غيره يتبين لك أنه لا يمكن
وبهذا وغيره
يتبين لك أنه لا يجر أن يلقى أنه صحيح أو معنى نازع أو طريق صلاح ينادي القرآن وأن الله والله تعالى وأنه يحسن. القاعدة الستون من قواعد التعليم.
في هذه القاعدة أنها القرآن التي هي أقوم، يتبين لنا أن جميع قوانين المعارضة للقرآن كلها لا خير فيها، وأنه إن قدر فيها خير فما في القرآن خير وأشد وأثبت. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والحاصل أن كل ما كان أقوى في العقائد والأقوال والأعمال والأخلاق والسياسات والمعاملات والمتروكات والمنهيات فإن القرآن يهدي إليه. ونأخذ من هذا قواعد عظيمة، منها إذا تعارض مصلحتان أحدهما أنفع أخذنا بالأنفع، ومنها إذا تعارض مصلحتان أحدهما أشد أخذنا بالأخف، وعلى هذا فقس. فكل ما كان أقوى كان القرآن يهدي إليه، والعكس بالعكس، وكل ما كان أعوج وأرجى وأسوأ فإن القرآن لا يهدي إليه بل يهدي إلى غد وعفو. نعم.
القاعدة الستون من قواعد التعليم.
الذي
أرسل الله إليه في كتابه أجل القصص المكتوبة يدينها بكلمة يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة ينتقل في تقديرها ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة هي أعلى هي أعلى أو أنزل منها. وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتحمل قرب فيه مطالب.